الشرك الاستعادة بغير الله. وقول الله تعالى وأنه كان رجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
حتى يرحل
من منزله ذلك. رواه مسلم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره
أو يدعو غيره.
وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا تبتغوا عند الله الرزق واعبدوه إليه ترجعون. وقوله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويجعلهم خلفاء الأرض إله مع الله. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق المؤمنين. وقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة بالله عبادة، والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. والاستعاذة لا بد أن يكون مستعيذ ومستعاذ به ومستعاذ منه. المستعيذ هو المخلوق، والمستعاذ به هو الله عز وجل، والمستعاذ منه من شر كل ذي شر. والاستعاذة بالله من أجل أنواع العبادات، لأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يستعيذ به، ووصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باستعاذتهم بربهم جل وعلا. فالاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عز وجل. ومعنى أعوذ ألوذ، ومعنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من شر كل ذي شر. ولما استعاذ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بربهم جل وعلا أعاذهم من شر كل ذي شر. فذكر الرب عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فلما استعاذ بربه جل وعلا من الله عليه بالسلامة والبركة، وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام أخبر الله عز وجل عنه أنه قال وإني عذت بربي إني أعوذ. أخبر موسى أخبر الله عز وجل عن موسى عليه السلام أنه قال وإني التي في سورة الشعراء التي إني أعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، يعني يعوذ به من فرعون وجنود فرعون، فأعاذه الله من فرعون فأغرق الله فرعون وأنجاه. وذكر عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال معاذ الله لما طلبت منه ما طلبت امرأة العزيز، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فمن الله عز وجل عليه وعصمه من السوء والفحشاء، وكذلك أم مريم قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما سحر أنزل الله عز وجل عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأعاذه الله عز وجل. فبهذا يعلم أن الله عز وجل يحب من عباده أن يستعيذوا به، وأنهم إذا استعاذوا به أنجاهم من شر كل ذي شر. بهذا نعلم أن الاستعاذة بالله عبادة، وأما الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك، كمن يستعيذ بالأموات ومن يستعيذ بالغائبين ومن يستعيذ بالجن، الذي يستعيذ بالجن مشرك بالله، لأن الله عز وجل أخبر بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي رعبا وخوفا. وذلك أن الجن كانوا يخافون من الإنس، ثم لما علم الجن أن الإنس يخافون منهم زادوهم رهقا أي رعبا وخوفا. وكانوا في الجاهلية إذا نزل أحدهم بواد قفر يعني ليس به أحد قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله، يعني يعوذ بسيد الجن من شر الجن الذين في الوادي. فأنزل الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي رعبا وخوفا. فبهذا يظهر أن من استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق فهو مشرك بالله. فمن استعاذ بميت أو استعاذ بغائب أو استعاذ بحي حاضر ولكنه ليس بقادر على ذلك لأنه من خصائص الله فهو من الشرك. قد يقول قائل إن الجن قد يكونون حول الإنسان فهل يجوز أن يستعيذ بهم؟ فيقول أعوذ بالجن أو بعظيم الجن لأنهم قد يكونون حوله. فيقال ليس كذلك وليس له ذلك، بل الاستعاذة بالجن كالاستعاذة بالملائكة. فكما أنه لا تجوز الاستعاذة بالملائكة فكذلك لا تجوز الاستعاذة بالجن، وإن ذلك من الشرك بالله عز وجل. وما أكثر من يستعيذ بالجن ويلوذ إلى الجن. واعلم أن الجن لا يعيذون إلا من أشرك بالله، ولذلك أخبر الله عز وجل بقوله ويوم يحشرهم جميعا أي الجن والإنس: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني يحشرهم يوم القيامة: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني أن الإنس استمتعوا بالجن بأنهم يخدمونهم ويعيذونهم ويخبرونهم بالمغيبات الماضية وليست المستقبلة. هذا استمتاع الإنسي بالجني، وأما استمتاع الجني بالإنسي، استمتاع الجن بالإنس، فإنهم الخضوع لهم والذل لهم والشرك وإشراكهم في العبادة. فالجن إذا خضع الإنس لهم وذلوا لهم وذبحوا لهم أو نذروا لهم أو أشركوهم في العبادة خدمهم الجن. وإلا عليك أن تعلم أن الجن لا يخدمون الإنس إلا بذلك، فلا يمكن أن يخدم الجني الإنسي إلا إذا أشرك بالله. ولذلك قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا استمتع بعضنا ببعض، لأن من الناس من يقول الجن حاضر وهو قادر، فلم تمنعون من الاستعاذة بالجن وهم قد يكونون حولي وقد يقدرون على إعادتي؟ فالجواب أن نقول إن الجن لا يخدمون الإنس إلا إذا أشرك الإنس بالله، مهما كان الأمر ومهما ادعى من الصلاح أو عدم ذلك فلا يصدق بذلك، مهما قال المشعوذ أو الدجال أو الذي يتظاهر بالصلاح أن الجن يخدمونه بدون أن يشرك بالله. والجواب أن نقول كذب من يدعي ذلك، لأن الله عز وجل يقول أنهم قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع الإنسي بالجني واستمتع الجني بالإنسي، فاستمتاع الإنس بالجن أن الجن يخدمونهم ويعيدونهم من بعض الأشياء ويخبرونهم ببعض المغيبات الماضية، ولكنهم ما يخدمونهم حتى يستمتعون بهم، واستمتاع الجني بالإنسي أن يذبح له أو ينذر له أو يذل له أو يسجد له ولو خفية، لأنه يسجد للإنسي للجن بينه وبين إذاك بينه وبينه إذا كان وحده. ولذلك تعلم هذا وتنتبه لمثل ذلك، ولا تغتر بمن يقول إنهم لا يخدمونهم. ولذلك أخبر الله عز وجل عن ذلك بنص القرآن: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. بهذا تعلم أن من استخدم الجن أو من استعاذ بهم أو من خدمه الجن بأمر ما أنه يشرك بالله شاء أم أبى، فلا يمكن أن الجن يخدمون الإنس إلا بإرضائهم بالشرك وعبادة غير الله من نذر أو ذبح أو غير ذلك. وأما الاستعاذة الجائزة، فاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، ولكن بشرط أن تكون بحي وأن تكون بقادر وأن تكون بحاضر. فإذا استعاذ المسلم فإذا استعاذ الإنسي بالإنسي بحي خرج بذلك الميت فلا يجوز الاستعاذة به، حاضر خرج بذلك الغائب فلا تجوز الاستعاذة به، قادر خرج بذلك من لا يقدر على الشيء الذي هو من خصائص الله فلا تجوز الاستعاذة بغير القادر، لأن ذلك من خصائص الله. فإذا تمت هذه الشروط فلا بأس من الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وما لم يكن كذلك فهو من الشرك بالله. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث خولة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. ففي هذا دليل على أن الاستعاذة بالله أو بصفة من صفات الله، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله وأنه صفة من صفات الله، خلافا للأشاعرة ونحوهم من أهل البدع الذين يؤولون من المعتزلة والجهمية، لأن الأشاعرة أيضا في كفر إثبات صفة الكلام مضطربون، فهم يقولون إنهم يثبتون الصفات السبع ولكنهم مضطربون في إثبات صفة الكلام. والذي يظهر أنهم يوافقون غيرهم من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، ما هو الدليل على أن الكلام من صفات الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الاستعاذة به فقال أعوذ بكلمات الله التامات؟ فبهذا من استعاذ بالله أو بصفة من صفات الله فذلك جائز لم يضره شيء، ففرق بين قوله لم يضره وبين قوله لم يصبه، فإنه قد يصيبه شيء ولكنه ما يضره، يعني قد تلدغه عقرب ولكن اللدغة ما تضره، قد يصيبه شيء ولكن ما أصابه لم يضره، ففرق بين قوله لم يصبه شيء وبين قوله لم يضره شيء. ولذلك لما بات أناس من أهل العلم في السفر وقال أحدهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولما أصبحوا قال واحد منهم إني قلت البارحة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وإنه لدغتني عقرب، فقال له آخر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لم يصبه شيء، فإنه قال لم يضره شيء، يعني وإن لدغتك العقرب فإنه لا تضر من قال ذلك. وبهذا يظهر الفرق، والشاهد من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاستعاذة به، فإذا كان كذلك فهو يدل على أن الاستعاذة بالله عبادة، وصرفها لغير الله من الشرك، لكن بشرط أن تكون من خصائص الله التي لا يقدر عليها إلا الله. فإنه يوجد من الناس من يستعيذ بالأموات، ومن يستعيذ بالغائبين، ومن يستعيذ بالجن، ومن يستعيذ بالملائكة، وكل هؤلاء قد أشركوا في هذه العبادة وهو من الشرك الأكبر. ولقد استدل بعض أهل البدع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم موسى وهو ميت، ويقال إن الله عز وجل فيقال إن تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لموسى كتكليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت أنت بلغت إلى هذه المنزلة وأقدرك الله على ذلك فلك أن تدعي ذلك، ولا يدعي ذلك إلا زنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإلا وأنى له بأن يكلم أحدا ممن مات إلا من أقدره الله على ذلك، كما جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم حينما عرج به واستفتحت له السماوات وكلم الملائكة وكلم الأنبياء بأرواحهم، وأما أبدانهم فهي في الأرض سوى من رفعه الله عز وجل كعيسى عليه الصلاة والسلام. المقصود أن من الناس من يشبه على بعض الناس، ولكن من رجع إلى كتب العلماء المحققين ككتب هذا الإمام وككتب ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم الله الذين بينوا مثل هذه الأمور ووضحوها، فإنه حري أن يوفق للصواب وأن يعاذ من الخطأ. وأما من اقتنى كتب أهل البدع وكتب المشعوذين والدجالين الذين ليس معهم علم أو معهم علم ولكنه علم ظاهر دون الباطن بحيث أنه لم يصل إلى قلوبهم، وإنما يريدون ما يريدون من أخذ أموال الناس بالباطل، فهذا قد ظلم نفسه حيث أعرض عن كتب العلماء المحققين وكتب ابن القيم وابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة رحمهم الله الذين بينوا بيانا واضحا شافيا كافيا في مثل هذه المسائل. ظهر لنا أن الاستعاذة تنقسم إلى قسمين، استعاذة جائزة واستعاذة غير جائزة. ثم ترجم المصنف رحمه الله فقال: باب الاستغاثة بغير الله، وأيضا الاستغاثة نوع من الدعاء، إلا أن الدعاء أعم، الدعاء أعم، فكل داع مستغيث، فكل مستغيث داع، وليس كل داع مستغيث، كل مستغيث داع وليس كل داع مستغيث. وقد صنف بعض أهل البدع مصنفات في جواز الاستغاثة، وسموا الاستغاثة توسلا، وأجاز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين، ولكن قد تصدى للرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث رد عليهم وبين الحق في هذه المسألة، وذكر أن الاستغاثة نوع من الدعاء، وأن الاستغاثة بغير الله من الشرك بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن التوسل بغير الله شيء آخر. التوسل بغير الله، التوسل بالأنبياء والصالحين محرم وباطل، ولكن ما يقال إنه شرك، بل هو من البدع. وأما الاستغاثة بغير الله فهي من الشرك فيما لا يقدر عليه إلا الله. فعليك أخي أن تعلم الفرق بين الاستغاثة وبين التوسل. فالتوسل بغير الله، فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك، والتوسل بذوات الأنبياء والصالحين وغيرهم ليست من الشرك، وإنما هي من البدع، وهي محرمة وباطلة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية مصنف في ذلك، بيّن الاستغاثة أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك، وأن التوسل شيء آخر وهو محرم. يعني التوسل الذي يتوسل بالأنبياء أو بالصالحين أو بالأولياء فهذا محرم ولا يجوز له أن يتوسل. والتوسل يأتي أنه ينقسم إلى قسمين، فتوسل جائز الذي يتوسل بالأعمال الصالحة يعني بعمله الصالح، فهذا جائز كما جاء في الحديث الصحيح الذي أن الرجل أن الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فقال واحد منهم: اللهم إنه كان لي أبوان، وذكر أنه لا يقدم عليهم أهلا ولا مالا، وذلك من بره بهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج عنهم شيء من الصخرة، فهذا توسل بالعمل الصالح، هذا جائز. وأما توسل بالأنبياء يعني أسألك بجاه محمد، أو أسألك بجاه الولي، أو أسألك بكذا وكذا بذواتهم، فهذا محرم وباطل ولا يجوز. ولكن الباب الذي قرأناه هو الاستغاثة، وقد لبس بي بينهما بعض الناس وظن أن الاستغاثة هي